بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، كالعادة يعني أرسلت إلينا أسئلة كثيرة جدا، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لأجيب على ما أستطيع طبعا بقدر حصة البرنامج، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. أبدأ بالسؤال الأول، سؤال الأخ هارون من فرنسا يسأل، يقول: هل هناك فرق بين انحناء الرأس للتحية وإيماء الرأس للتحية؟ هارون من فرنسا بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للانحناء، انحناء التحية كهيئة الركوع أو السجود، هذا محرم في شريعة الإسلام، ولذلك لا ينحني المسلم إلا لله، فلا يركع ولا يسجد ولا ينحني إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في سفر، فلما عاد وقابل النبي صلى الله عليه وسلم سجد لهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولملوكهم أو كلمة نحوها، فأنت أولى، يقول أنت أولى بالسجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهاه وزجره، قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق له. أما هذا بالناحية الانحناء كهيئة الركوع أو السجود. أما إيماء الرأس، أنت سألت أيضا عن الفرق بين إيماء الرأس، إذا كان بقصد التحية فأقل أحواله الكراهة، إذا كان بقصد التحية فأقل أحواله الكراهة. أما إذا كان بقصد الإجابة على سؤال، مثلا قيل لك فلان موجود، قلت هكذا مثلا، يعني عبرت بالفعل عن القول، هذا لا حرج فيه. أما أن يكون من باب التحية فهذا أقل أحواله الكراهة، لكن لا يصل إلى درجة التحريم الذي في الانحناء أو في السجود. لذلك بارك الله فيك، هناك فرق بين الانحناء الذي هو انحناء الجسم كاملا وبين انحناء الرأس فقط، كما بينت لك. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أو يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: لا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بارك الله فيك. أم إيمان من العراق تسأل، تقول: هل يوجد حديث أن الإنسان إذا وصل 80 سنة من عمره يقال عنه بأنه أسير الله، وإذا وصل 90 سنة يقال بأنه لا تكتب له سيئة ويرفع عنه القلم؟ أختي أم إيمان من العراق بارك الله فيك، لا يصح في هذا الباب شيء، وليس لهذا الكلام أصل، وليس لهذا الكلام أصل. الله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالإنسان يبقى مكلفا ما بقي عقله معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولو عمر نوح، ها عمر نوح، فإنه مكلف. وأما قول والله الإنسان إذا بلغ 80 سنة فهو أسير الله، هذا لا أصل له، لا أصل له. وإذا بلغ 90 سنة رفع عنه القلم، هذا كلام باطل أخت الفاضلة. القلم يرفع إذا الإنسان زال عنه مناط التكليف الذي هو العقل، الذي هو العقل. بارك الله فيك. ولذلك لا تلتفتوا لمثل هذا الكلام، والمسلم مطالب أن يعبد الله حتى يلقاه سبحانه وتعالى. أبو علي من ليبيا يقول: أنا موظف في شركة، وهذه الشركة تعطينا إضافي مقابل أيام الإجازة التي نعمل فيها، وهي هذه الإجازة تكون أحداث عالمية مثل يوم العمال أو أحداث محلية مثل يوم الاستقلال، يعني وغيرها من يعني الأعياد أو الأيام. يقصد يقول: هل يعني نستحق هذه المكافأة بدل عن الإجازة التي نعطى إياها؟ أبو علي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما يعطاه الموظف في مقابل إجازة تمنحها الدولة أو تمنحها الشركة أو تمنحها المنشأة أو المؤسسة، حلال له، هذه من قبل الهدايا، هذه منح وهدايا عادية ليس لها علاقة بمسائل الحلال والحرام، فإذا أعطيت لا بأس بأن تقبضها وأن تستمتع بها بارك الله فيك. زهرة من الأردن تقول: أنا أختم القرآن تقريبا كل 10 أيام، ولدي ورد يومي أقوم فيه بقراءة 3 أجزاء من القرآن وأحفظ أجزاء من القرآن، هل يجوز احتساب قراءة ما أحفظه من القرآن الكريم في الصلاة من الورد اليومي؟ زهرة من الأردن بارك الله فيك ورضي عنك وهنيئا لك هذا الخير الذي خصك الله به ومنحك إياه، خاصة أنه ولله الحمد نعمة من نعم الله التصاقك بالقرآن وقربك من كلام الله وحرصك على القراءة، هذه نعمة من نعم الله. أخت الفاضل، الجواب نعم، إذا كنت تحفظين بهذه النية تحفظين تجعلين من ضمن الورد، نعم نعم، لأن المطلوب من الإنسان أن يقرأ القرآن سواء قرأه قراءة نظر أو قراءة غيب عن صدر أو قراءة حفظ، أيضا يحفظ وينوي بذلك الحفظ وأن يجعله من الورد اليومي. بارك الله فيك وصلى الله تعالى يتقبل منك. أم أسامة من الجزائر بارك الله فيها تقول: ذهبت أنا وولدي وزوجة ولدي إلى راقي، وعندما يعني رقانا قال لنا: تبخروا بالكبريت والسانوج والعرعار، فهل هذا راقي على صواب؟ أختي أم أسامة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان على نفسه أو يقرأ عليه غيره على هذا المريض شيء من القرآن، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية، فكما في حديث أبي سعيد الخدري قال: وما يدرك أنها رقية على سبيل الإقرار. وأيضا الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية: رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما مثلا. أما مسائل التبخير هذا أو البخور وغير ذلك فهذا لا يعرف أنه من فعل الرقاة الشرعيين، ما يعرف أخت الفاضل، ولذلك هؤلاء الرقاة وتحذرون، والإنسان ينبغي له أن يهتم بنفسه أولا ويرقي نفسه، فهو أكثر يعني من ناحية الاعتماد على الله والتوكل على الله، فيكون يعني قلبه معلق بالله، والعافية تكون سريعة بإذن الله، لأن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعا. فتنبهوا من هؤلاء الرقاة الذين يدعون إلى التبخيرات ويدعون إلى أشياء هذه حقيقة ليست من الرقية الشرعية. أم عمر من اليمن تقول: يا شيخ، في امرأة عملت سم للفيران وتركت الوعاء لمدة شهر وجاء الحمار وأكل منه ومات، هل عليها ذنب لأن هذا الفعل من دون قصد؟ أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك، أولا قبل أن أجيب على سؤالك، لابد للإنسان أن يتنبه إذا وضع سم للفئران أو لبعض الحشرات أن يضعه في مكان بعيد عن متناول المعصومين أو متناول الأشياء التي لها اختصاص مثلا ولها قيمة. بربك الآن لو أن الطفل جاء وأكل هذا السم، ماذا يكون حال هذه المرأة؟ ماذا يكون حال هذه المرأة؟ لذلك إذا الحمار وصل إلى هذا المكان قد يصل إليه طفل أيضا لا يفهم، لهذا الإنسان يتقي الله، هذه أشياء قاتلة، هذه أشياء قاتلة. لذلك إذا وضعت السم تضعه في مكان أو في يعني لا تصل إليه أيدي الأطفال ولا تصل إليه بقية الحيوانات كالشاة مثلا أو العنز أو الحمار مثلا أو الجمل، تضعه في مكان وتتحرز، لأنه معروف الفئران جحورها معروفة ويوضع في مكان حتى لو يعني أغلق عليه، وضع مثلا شيء حتى لا تصل إليه أيدي المعصومين أو الأموال المحترمة. هذا تنبيه تخبرين هذه المرأة. الأمر الثاني، ليس عليها شيء في هذا، لأنها ما قصدت قتل الحمار، هي ما قصدت ذلك، ولذلك لا إثم عليها ولا تضمن في مثل هذا الأمر إذا كان الحمار ملك لغيرها. أما إذا كان ملك لها طبعا هي لا إثم عليها عموما، وهذا من مالها. بارك الله فيك. أم عبد الله من السودان بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هل يجوز زيادة عن 7 ورقات من السدر في الرقية الشرعية؟ هناك أحد الرقات يقول من 7 إلى 14 إلى 21، هل يجوز الزيادة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من السودان، بالنسبة لسبع ورقات من السدر الأخضر التي تدق بين حجرين أو تخلط بلت أن الخلاط الآن يقوم ويضع في الماء ويغتسل فيها، هذا الذي ورد عن السلف. إذا كان قصد الراقي بأنها توضع جميعا 7 14 21، أنا ما أعرف في هذا نص يعني عن السلف، ما أعرف في هذا، وإنما ممكن التكرار أختي الفاضلة. يعني مثلا أنت وضعتي 7 ورقات بعدما خلطتيها في هذا الماء في مثلا فترة الصباح واغتسلت بها في فترة المساء كذلك 7 ورقات في اليوم الثاني في كذا، نعم هذا. أما في نفس اللحظة أنا ما أحفظ في هذا نص، ولكن قد يقال بأنه لا يمنع. لكن هل 7 ورقات هذه منصوص عليها؟ ما عندنا قرآن ولا سنة في هذا، هذا قول لبعض التابعين، قول لبعض التابعين وعمل به العلماء. بارك الله فيك. الأخت سعاد من الجزائر بارك الله فيها تسأل، يعني هي عندها فيما يظهر والله أعلم أنها مشكلة في الوسواس، وذكرت أشياء كثيرة فيما يتعلق بانتشار النجاسة غير المرئية، وتقول أيضا عندي قطة عمياء أحيانا تتبوى في الأرض تلمس قليل من النجاسة إلى آخر ما ذكرت. يا سعاد من الجزائر رسالتك طويلة، وفهمت بأن لديك وسواس وإن كنت لا تقولين بهذا ولا تعترفين، لكن هذا هو الواقع. عليك أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تحذري من الوسواس. ربنا جل وعلا أمرنا بالاستعاذة من الوسواس، كيف الإنسان يرضى بالوسواس؟ قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس تدرين ما هو يا سعاد؟ الوسواس هو من الشيطان. الشيطان يأتي فيشم قلب العبد وينظر وين يركز، من أين يدخل عليه، من أي منفذ يعني يحاول أن يلبس عليه دينه وعبادته وينغص عليه حياته. فأحيانا يأتي الشيطان من باب الاستنجاء في المرحاض أكرمكم الله، أحيانا يأتي من باب الوضوء، أحيانا يأتي في الصلاة، أحيانا يأتي في الصيام، أحيانا يأتي في باب النجاسات، ها؟ حتى يعيش الإنسان حالة من العذاب، كل شيء يخيل إليه أنه نجس يعني. وكثير من الناس يعاني حتى مقبض الباب بعضهم يقول لا هذا نجس، طيب لماذا؟ قال يمكن ها واحد يده نجس فوضع يده على كذا. السجاد، الأرضيات، بل وصل الحال ببعض الموسوسين أنه يعتقد بأن السقف هذا نجس، وهذا لا شك بأنه استسلام للشيطان. فلا يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تستسلمين لوساوس الشيطان. عندك الآن قطة عمياء يمكن، طيب كيف يمكن؟ ما تبنى الأمور على الشك وعلى الظنون، تبنى على اليقين. إذا والله فعلا هي خرجت منها الفضلات على السجادة تغسلين محل النجاسة، إذا أخرجت على الأرض تبولت تغسلين هذا المحل. قضية أنك والله تبنين الأمور كلها على الشك والظن هذا لا يجوز ومحرم وتأثمين، لذلك وجب عليك أن تتخلصي من هذا بتقوى الله بمراقبته سبحانه وتعالى وبإخلاص النية وبالرجوع إلى سيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل مع الأشياء والأمور التي حوله. الأصل في الثياب والأرض والحجارة والمياه الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، ما يجوز أن تقول الأصل فيها النجاسة. النجاسة شيء طارئ، شيء جديد، ما نحكم إلا إذا تيقناه. ما يجوز هذا، بارك الله فيك. فتنبهي، تنبهي واحرصي، وشوف اللي حولك الآن من يعيش معك في البيت، أو جيرانك أو صديقاتك أو الناس اللي حولك، كيف يعيشون، يتنعمون بهذه الحياة، وذلك باليقين بعيدا عن الوساوس. الشيطان لن يترك إذا استمرت في هذا الطريق، سيوصلك إلى أخطر شيء يمكن أنت ما فكرت فيه، وهو جانب علاقتك بالله عز وجل، جانب العقيدة، الإيمان، ممكن يأثر عليك. فانتبهي واحذري، ويعني احرصي على أن تقرأي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الآثار عن الصحابة كيف كانوا يتعاملون. يعني المرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الثوب الذي حاضت فيه، ثوب اللي حاضت فيه ونزل عليه دم، ما يقول النبي روح يغسل الثوب كله ولا ارميه كله، يقول اغسلي هذا، انضحيه بالماء ثم اقرصيه، حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. نفس البقعة، البقعة نفسها تغسلها وتروح تصلي في الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة إني لا يعني إني لا أغسل المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنه يذهب إلى الصلاة وإن أثره في ثوبي عليه الصلاة والسلام. هل أنت يعني أكثر حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على مسائل النظافة والطهارة؟ هل أنت أحرص من النبي عليه عفوا هل أنت أحرص من الصحابيات على مسائل الطهارة والنظافة؟ ها انتبه، بارك الله فيك. صلى الله تعالى أن يفتح على قلبك وأن ييسر أمرك وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه. الأخت أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا استمعت إلى سؤال في حلقة سابقة عن نبات التين الشوكي وقيل بأنه حرام، يعني هل هذا النبات هو المقصود بالفاكهة الموسمية يقال عندنا في السعودية البرشوم أو البرشومي وتزرع في الأماكن الباردة مثلا، إلى آخر ما ذكرت أختم عبد الله من السعودية بارك الله فيك. بالنسبة للبرشومي أو البرشوم، هذه فاكهة جبلية معروفة وطيبة وحلال ولله الحمد، وأنا من الناس اللي أكل منها. لكن السؤال فيما أذكر الذي يعني سئلت عنه، هذا ليس المقصود فيه البرشوم. هذا التين كما وصف في السؤال بأنه فيه مادة مسكرة، فيه مادة مسكرة. في مناطق أخرى تعلمين بأن الـ 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 الأسماء هذه قد تتفق، يعني الأشياء قد تتفق في الاسم لكن تختلف في الواقع، تختلف من حيث يعني قد يكون بعض الأسماء بعض الأشياء تتفق في الاسم لكن الواقع يختلف. هذه مسكرة وهذه غير مسكرة، حلال. فهذا المقصود، بارك الله فيك. أبو سناء من الجزائر يقول في مسجدنا إمام راتب كثير التغيب، حيث أن يتغيب عن صلاة الفجر والعصر والعشاء، هناك متطوع يستخلفه في هذه الصلوات، بحيث أن المستخلف لو يتغيب صلاة العشاء يحضر الإمام لأداء صلاة العشاء، فهل الشخص الذي ينوب عن الإمام يعتبر آثم لأنه كان سببا في عدم حضور الإمام لصلاة العشاء، وهل يستمر في النيابة عن الإمام بالرغم من استمرار غيابه في صلاتي الفجر والعصر، وهل يجب كتابة شكوى للجهات يعني المسؤولة؟ أبو سناء من الجزائر بارك الله فيك. السؤال أولا، هل هذا الإمام متطوع أم إمام رسمي؟ إذا كان متطوع الأمر واسع، إذا كان هو تبرع وتطوع إلى أن يصلي بالناس وقال أنا أصلي بكم هكذا، لكن هو عنده أعمال وعنده أشغال أو منزله بعيد لدرجة أنه يصعب عليه أن يأتي لصلاة الفجر، الحمد لله الأمر في هذا واسع. هذا الأمر الأول، وأنا أستبعد هذا الشيء. الأمر الثاني، إذا كان إماما رسميا فكيف يحل له أن يغيب هذه الصلوات؟ يعني على كلامك ما يصلي إلا العصر وأحيانا المغرب، ما يصلي إلا العصر وأحيانا المغرب، كيف وهو يأخذ مكافأة من الجهة الرسمية المشرفة على المساجد ويأخذ مرتب؟ ممكن هذا يعني مرتكب لمسألة عظيمة. أولا لا يحل له هذا الفعل، وهذا لا شك بأنه خيانة للأمانة، هو ما وضع إلا أن يقوم بإمامة المصلين في هذا المسجد، ويتقاضى في مقابل ذلك مكافأة أو مرتب أو أي شيء يسمونه، هذه خيانة والعياذ بالله. وهذا المال الذي يأخذه حرام، ولا يجوز له أن يقبض هذا المال، لأنه خان الأمانة ولم يؤدي الوظيفة على أفضل أداء، وإنما عبث بهذا الأمر. لهذا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الشخص الذي يقوم مقام، ما دام أن هذا إمام رسمي، يعني الجهة المشرفة على المساجد، الجهة الرسمية عينته إماما رسميا في هذا المسجد، لا يحل لأحد أن يساعده على الإثم وعلى الخيانة. هذه خيانة، وهذا مرتكب لإثم، ويجب على هذا الأخ الذي ينوب منابه ومقام يقول سامحني أنا لا أعينك على هذا الإثم، ويجب على جماعة المسجد أن يرفعوا شكوى إلى الوزارة أو إلى الجهة المشرفة، يخبرونهم بالواقع. هو ما وضع إلا لضبط المسجد وعدم، لأن هذا سيقود إلى فوضى وسيقود إلى القضاء على مقصود الشرع من الاجتماع. صلاة الجماعة من أعظم مقاصد الشريعة، هذا سيجعل الناس يحصل بينهم اشتجار وقيل وقال، وسيحصل بينهم نزاع، وربما أوغر صدور على بعض، وربما يعني تشاتموا ورفعوا الأصوات، وكل يقول يتقدم فلان وفلان لا يتقدم، هيصلح هذا الكلام؟ لذلك أخي الفاضل، إذا كان كما ذكرت متطوع، ما على المحسنين من سبيل. إذا كان رسمي، يجب على جماعة المسجد أن يرفعوا شكوى إلى الوزارة بعد أن ينصحونه ويعظونه وينذرونه، ويقول له أمامك يوم واحد فقط تصلح أحوالك، وإلا رفعنا دعوة عليك. وهذا الأخ تقول له، يرفع يده عن المسجد ويقول أنا لا أعينك على الإثم، أنت تأكل حرام، أنت تأكل حرام بمثل هذه الطريقة. الدولة ما وضعت لك مكافأة إلا لأجل أن تفرغك لهذا المسجد. هذه المكافأة ليس لأنك تصلي للوقت الذي تقضيه في القيام بالصلاة والمحافظة على هذه العبادة الجليلة. بارك الله فيك. أم رحمة من ليبيا بارك الله فيها تقول، يعني عندي مشكلة مع زوجي أنه ما يحب أهلي من غير سبب واضح، ويشتم ويقول عنهم كلام مش كويس، ويمنع من ذهابي لزيارتهم برفقة أولادي، ويقول اذهبي وحدك وعيالي. يحب أهلي كثيرا، ولا أعرف ماذا أفعل، مع العلم أنهم قريبين منا في المسافة، وأمي ست كبيرة في العمر، والأهلي شهرين ما شفت غير يعني ما شفتها إلا بالهاتف، وأهلي يسألون ليش ما تجينا، وأنا أختلق الأعذار. للتوضيح يا شيخ، زوجي على استقامة وأهلي يحبوه ويحترموه، عيب الوحيد ما يحب أذهب لأهلي ويجيب لي أي عذر عشان ما أمشي، أنا تعبت، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة أم رحمة بارك الله فيك، يعني ما شاء الله اللهم بارك، أنتم سميتم ابنتكم الكبيرة رحمة، فعلى زوجك أن يكون رحيما وأن يجعل الرحمة حاضرة في البيت. ها، واضح بأن ابنك يحب الرحمة، عفوا، واضح بأن زوجك يحب الرحمة، فسمى ابنته رحمة. طيب، خليه يطبق الرحمة في البيت. السؤال لماذا؟ هو ما في شيء من دون سبب، يعني ها، كل شيء له سبب. الآن أهلك يحبون زوجك ويحترمونه ويقدرونه، وهو رجل مستقيم كما ذكرت، ويعني رجل صالح، من أهل الصلاة، من أهل الجمع والجماعات، من أهل القرآن. طيب لماذا يعاملك بمثل هذه المعاملة؟ السؤال، هل صدر من أهلك شيء تجاهه؟ يعني هل بلغه مثلا أهلك يسبونه؟ أنت واضح من كلامك تقول لا، يحترمونه يحبونه. طيب لماذا يمنعك؟ هل أنت لما تذهبين إلى أهلك وتعودين تتغيرين على زوجك، بمعنى أنه هو يشاهد بأنك تذهبين مطيعة له، محترمة له، تقومين بأمور البيت وبواجبات البيت، لما ترجعين تكونين بشخصية أخرى، شخصية يعني واضح عليك التغير، هل أنت تفعلين هذا؟ أنا ما أعتقد، أنا ما أعرفك والله، لكن أعتقد بأن يعني أنت من أبعد الناس عن هذا، واضح لأنك أنت إنسانة صالحة فيما يظهر. طيب، هل هناك مثلا زوجك يعاني عقدة نفسية مثلا؟ أن بعض الأزواج الآن يسمع كلام من الآخرين ويستقر في ذهنه يعني شيء، نسأل الله العافية والسلامة، يروح ينزل على أهله، هي يمكن تصلح لآخرين، تصلح لآخرين، لكن يروح ينزل على أهله. طيب الاحتمال الرابع، هل أولادك، هل أهلك، عفوا سامحيني أقول هذا الكلام، أهلك عندهم منكرات، عندهم شيء من المعاصي مثلا، هو يخشى على الأولاد إن ذهبوا هناك أن يتأثروا؟ هذه أسئلة مطروحة أخت الفاضل، يعني أنت الآن شكوت قضية وتريدين النصيحة، طيب وهو متكتم على هذا الأمر، طيب لابد من سبب، أنت كوني ذكية وشوفي يعني ما هو السبب. إذا كنت أنت تذهبين وتعودين بأحسن من ما ذهبت فيه، كأنك تأخذين طاقة جديدة من أهلك في يعني خدمة البيت وخدمة الزوج والقيام كذا، إذن هذه راحت ذهبت. المسألة الثانية، أهلك ولله الحمد ما يتكلمون في زوجك إلا بالخير، ذهبت الثانية. الثالثة، أهل زوجك، عفوا أهلك، هل عندهم فسق ومعاصي ومنكرات؟ تقول لا، ذهبت الثالثة. إذن بقي واحدة وهي عقدة نفسية. الرابعة، عنده مشكلة زوجك، لازم أنك تراعين هذا الجانب، يعني في يوجد من الأزواج ما يحب أن أولاده يذهبون عند أهل زوجته مثلا، أو أجداد الأولاد ما يحب، عنده مشكلة، عنده عقدة نفسية، لازم يعالج نفسه. ولذلك أخت الفاضل اصبري عليه وكثري له من الدعاء، وحاولي أن يعني تشوفين مثلا وقت صفائي، وقت يعني تشوفينه مرتاح مثلا، وتطرحين عليه هذا السؤال، تقولي لا أنا أعيش حالة من القلق، يعني أبغى بس أفهم يعني ما هو، هل بلغك شيء، هل وصلك شيء، هل عندك علم بشيء، يعني أنا سأقف معك، قولي لا أنا سأقف معك ضد أهلي إذا كان فعلا بلغك شيء يعني سيء وفيه ظلم. وحاول إذا والله بين لك عالجوا هذا الأمر، إذا ما بين لك يعني اصبري واحتسبي، طيعي زوجك والفرج قريب، طيعي زوجك حتى لو بقيت شهرين ثلاثة أربعة، اعتذري، ومثل ما اختلقت أعذار سابقة تختلقين أعذار، لكن بالحق والصدق، لا تكذبين، حاولي أن تعرضي، حاولي كذا وكذا، واعتقد زوجك مع الوقت بيحصل لديه نضوج ويتأثر، خاصة إذا شاف طاعتك له، حرصك على يعني التمسك به، ويعني إبقاء البيت قوي، أنا أعتقد بأنه سيتأثر. مع الدعاء أخت الفاضل، ليس لك إلا، أنت لست الوحيدة بالمناسبة في هذا العالم اللي يعاني مثل معاناتك مع بعض الأزواج اللي عندهم نزق وعندهم جهل وعندهم يعني نوع من يعني ما أدري إيش أسميه، لكن مع الوقت ينتهون بإذن الله، يعني تخرج منهم هذه الصفات السيئة. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك في أسرتك. الأخت أمت الله من الإمارات بارك الله فيها تسأل، تقول يا شيخ ما حكم البنات اللاتي يتركن الأب في المستشفى من دون رعاية؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك عام، يعني سؤالك الآن عام نحتاج إلى تفصيل، يعني أنت تقولين ما حكم البنات اللي يتركون أبوهم في المستشفى من دون رعاية؟ طيب البنات عازبات ولا متزوجات؟ السؤال لك، تقولين لا متزوجات، طيب المتزوجة أليس عندها عليها حقوق وواجبات؟ عندها زوج، عندها أولاد، عندها بيت، عندها يعني تكاليف كثيرة جدا، كيف الآن تترك زوجها وأولادها وبيتها تنام مثلا، تذهب وتبقى مع والدها مثلا، المريض اللي في المستشفى والحمد لله في رعاية في المستشفى، واضح؟ طيب الثاني عازبات، إذا قلتي لي نعم عازبات، طيب العازبات أنا أجزم يقينا بأنه ما في بنت تترك أبوها وتهمل بهذا الطريق، لكن كيف العازبة تروح المستشفى؟ هل تقصدين بأن تنام عند أبيها؟ أعتقد بأن هذا صعب، البنت العزبة يخشى عليها وأهلها يخافون عليها، فلازم يعني الكلام يكون بعقلانية بواقعية، ليس قضية والله إذا والله فعلا مقصرات بالزيارة، نعم هذا لا يجوز ومحرم، إذا كانت زيارة المسلم واجبة كيف زيارة الأب والأم، كيف عيادة الأب والأم؟ لكن لابد نكون واقعين يا أختي الفاضلة، ما نأخذ الأمور بمثل هذه الطريقة. لأن أنا أقول هذا الكلام، يوجد بعض البنات الطيبات الخيرات اللي يقومون برعاية مثلا الأب في المستشفى ويزورونه يقعدون ساعات عنده، أو رعاية الأم، لكن عندهم أيضا يعني بيوت وأسر وأولاد يحتاجون إلى رعاية وتربية، وعندها زوج. فبعض البنات تقول لا، ليش أنت ما تبقين طوال الوقت عند الوالد أو عند الوالد؟ وهذا حقيقة كلام يعني ما يجوز أن يقال. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا وجود الوالدين في المستشفى هذه نعمة، لأن المستشفى يقوم على الرعاية والعناية وتوفير الأجواء الصحية والمناخات الطبية اللي المريض ولله الحمد يعني يكون بدرجة كبيرة جدا من الاهتمام. لكن هذا ما يمنع الجوانب النفسية، الحقوق والواجبات اللي على الأولاد. لكن لو كان ذكرا، نعم أنا أعرف أناس ما شاء الله اللهم بارك يعني جندوا أنفسهم لمرافقة آبائهم وأمهاتهم في بعض الشباب، حتى بعضهم ترك الزواج لأن والده عنده مشكلة مرضية دائمة، فجلس معه في المستشفى وقد بلغ 40 وقال لا أنا أبغى ما أتزوج حتى يأخذ الله عز وجل أمانته. وفي بنات اللهم بارك تركنا الزواج وبقينا عند أمهاتهن في المستشفى أو في البيت مثلا، تقول أخشى أن يتزوج وتضيع الوالد. موجود ولله الحمد. لذلك أختي الفاضلة الإنسان إذا سأل يسأل بواقعية، يسأل يفصل يقول والله كذا وكذا، البنت خطر عليها أنها تبقى في المستشفى وهي عزباء مثلا، طيب البنت المتزوجة أليس عليها حقوق وواجبات؟ طيب كيف الآن أطالبها الآن بعمل حق واحد وهي تضيع حقوق أخرى وواجبات أخرى؟ فتنبهي بارك الله. عموما هذا كله لا يعني يجعل الإنسان يهمل الوالدين. وأنا أجزم يقينا لو أن الأولاد يعني خاصة إذا كان عدد يعملون برنامج، يعني مثلا الوالد في المستشفى اليوم يوم السبت على محمد، ويوم الأحد على أحمد، ويوم الاثنين على فاطمة، ويوم الثلاثاء على مثلا أنا أضرب مثال مثلا، أو والله محمد يجي الصباح وأحمد يجي المساء مثلا على حسب الدوام، وفاطمة تجي مثلا يوم الإجازة مثلا زوجها يعني كذا أذن لها هذا الطريق. يعني دائما الشهادة تأخذ بالاتفاق، وطبعا يعني أن نكون مثاليين بدرجة كبيرة أعتقد هذا بعد صعب جدا. حتى الأولاد سبحان الله العظيم الأولاد يختلفون، شوف بعض الأولاد عنده عاطفة عجيبة جدا. أنا ذكرت قبل قليل وهذه موجودة حتى هنا، أشخاص هنا سبحان الله عندهم من الرحمة وعندهم من العاطفة اللي قال أنا ما تزوج حتى يعني إما أنا أسبق الوالد ولا الوالد يسبقني، موجودين اللهم بارك، وموجودين في كثير من الدول. سبحان الله رحمة زرعها الله في قلب هذا الولد. وبعض البنات عندها رحمة قالت أبدا ما يمكن أخاف تضيع الوالد. وبعض الأولاد يعني عنده قسوة يمكن أسبوع يمر عليه ما يمر الوالد ولا الوالد حتى وهم أصحاء، وحتى عفوا حتى لهم مرضى. كيف هذا لو كانوا أصحاء؟ هم مرضى ما كل أسبوع أسبوعين مثلا قسوة. وفي ناس متوسطين يعني عندهم توسط يعني فلذلك أختي الفاضلة لنكون واقعيين ونكون حقيقة. وهذا ما أقول هذا الكلام حتى والله يعني أقرر هذا الشيء، لا نقول ينبغي على الأولاد أن يكون عندهم من الرحمة والعطف على الوالدين، وأن والله لو إيش ما عملوها لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من اليمن تقول يا شيخ أنا تروح علي فلوس من غير ما أحد يسرقها، وأنا متأكدة من هذا الشيء أن ما أحد يسرقها، والله يا شيخ أنا متصدقة بس ما أحط فلوس، كل ما أحط فلوس أجي وهي ناقصة، يعني يحصل معي هذا كثيرا، هل هي عين حسد أم ماذا؟ يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك، تقولين بأنك أنت تفقدين فلوس وما في شخص يعني يسرق هذه الفلوس. أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مال جرت العادة أنه يضع في مكان آمن، يعني الناس الآن في وقتنا وزماننا هذا أين يضعون الأموال؟ في المصارف اللي يسمونها البنوك، في المصارف يحطون أموالهم في المصارف، يودعونها في المصارف أغلب الناس. وفي ناس لا يضعون جزء في المصارف وجزء في البيوت، وفي ناس لا عندهم مبالغ بسيطة ما تستاهل أنه يوديها المصارف يحطها في البيت. طيب اللي يحطها في البيت وين يضعها؟ ها؟ يضعها في صندوق، يضعها في مكان آمن، هذا الأصل. أنت تقولين أضع فلوسي وما أدري كيف تذهب، وأنت تجزمين بأنه ما حد يسرقها، كيف جزمتي على هذا؟ كيف جزمتي؟ اللصوص هؤلاء ليسوا يعني يأتي عليه علامة يقول أنا لص، ها؟ أو يعني في يعني يظهر عليه شيء، لا، أحيانا قد يكون داخل البيت لص وما تدرين عنه أنت. الأمر الآخر، أنا رأيت بنفسي مقطع لفأرة تسرق النقود وتسرق الذهب، ها؟ الفأرة تدخل تسرق النقود وتسرق الذهب. وكثير من الناس لما هدموا البيوت عند صار عندهم هدم وإنشاء، وجدوا سبحان الله أموال لهم فقدوها، قطع ذهب أو شيء في تحت جحور الفئران. فأنت لا تقول أنت والله عين ولا حسد، العين والحسد ما تطير الفلوس ولا تطير الذهب، فهذا لص. أنا ما أنفي قضية الجن أنه ممكن أنهم يسرقون وكذا، لكن هذا نادر، لكن يوجد من الجن من يسرق. لكن إني أنا أدعوك يا أخت الفاضلة أنك أنت تضعين في مكان آمن، ضعي في المصرف، حطي في فلوسك في المصرف، ضعي أمانة عند أشخاص مثلا تثقين بهم، قولي هذه وديعة عندكم مثلا احفظوها لي. قضية الدعاء أيضا، أن الله عز وجل تسألين الله عز وجل يحفظ لك المال، طيب هان بارك الله فيك. فأنا يعني قصدي أنك ما ترك والله عين ولا حسد ولا شيء، ما جرت العادة أن الواحد المحسود والله أو المعيون ينقص ماله بهذه الطريقة، لا، إما أن تكون فأرة من الفويسقات هذه التي تسرق المال مثلا، وإما أن يكون لص خاتل يراقبك ما بين فترة وأخرى ويعرف وين تضعين المال، وإما أنك أنت تصرفين وتنسين. بعض الناس ينسى، خاصة الحريص هذا ينسى، يقول أبد أنا ما صرفته، صرفه، والواقع أنه صرف. فأسأل الله أن يحفظك، وادعو الله عز وجل أن الله عز وجل يحفظ لك يعني المال والأولاد. أم لينا من الجزائر تقول: قام أخي بتصريف عملة، أخذ الدولار في دولة ثم بعد ساعة دفع الدينار في بلادنا لشريك الشخص الذي اشترى، أي أنه وقع في ربا الصرف وقد اشترى بهذا المال سيارة وأشياء أخرى. سؤالي الآن: هل هذا المال حرام لعينه، وما حكم انتفاعي بما اشتراه لي؟ أم لينا من الجزائر بارك الله فيك، أولا لماذا حكمت على أن هذه العملية عملية ربوية؟ لماذا؟ أنت تقولين الآن حصل هناك صرف، والصرف هذا تأخر ساعة فقط حسب ما فهمت من سؤالك، فذهبت وحكمت على أنه ربا. ما يجوز يا أخت الفاضل أنك تحكمين بمثل هذه الصورة على عملية صرف بأن ربا هكذا مباشرة. هو عندنا أخت الفاضل القبض على نوعين: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي اليد باليد، القبض الحكمي أن يكون مثلا بوكيل أو يكون يودع في الحساب مباشرة، أو أن يأخذ الإنسان وصل يثبت هذا الشيء، يثبت عملية الصرف، هذا الوصل وثيق، ولذلك لو قدر الله حصل شيء يطالب به في المحكمة، يعني هذا يثبت على أنه تعامل بالصرف. والوقت الحالي تعرفين بأن الآن ترتبت أمور الناس وأوضاع الناس، أصبح الآن من يعمل خارج بلده يبعث مبالغ لأهله مثلا أو أصحاب التجارات كذلك. ففي هذا الحال هناك إجراءات نظامية وقانونية، الفقيه ما يهمل هذه الأشياء، لا، يلتفت إليها. الآن عملية الصرف ما يمكن أن تتم بسرعة البرق، والله حول الآن ثواني وصلت عند الآخر، لا، تتم بعملية تأخذ لها ساعة ساعتين ثلاث، هذا على وجه السرعة. هذه أخت الفاضلة ما يجعل المسألة حرام، ما يجعل المسألة حرام، فتنبهي لهذا ولا تستعجلين في إطلاق الأحكام. ولذلك ما قام به من عملية الصرف بهذه الطريقة ومدة ساعة بناء على الإجراءات النظامية والقانونية والمصرفية، فهذا لا حرج فيه بارك الله فيك، ويكفي هذا الوصل الذي أخذه كمستند على عملية الصرف. فأنت ما انتفعت به من أموال هو ما قام به لا شيء فيه ولله الحمد والمنه. كريمة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول أنا متزوجة وأقيم مع زوجي بفرنسا، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لأخي علما أنه يعيش مع والدتي وأختي المطلقة وأختي التي لم تتزوج بعد وهي متزوجة وعندها 3 بنات، يعني هو الذي ينفق على الأسرة والنقود التي أرسلها لو غالبا ما يشتري بها المواد الغذائية والقمح، أما كل ما يلزم أمي من دواء وملابس فأرسل لها من مالي الخاص. أنا سبق أنني طرحت عليكم هذا السؤال لكن يظهر بأنه ما فهمتم علي جيد. كريمة من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، تقولين بأنك أرسلت هذا السؤال وأجبت أنا عليه، ولكن تقولين بأنه يعني أنا ما فهمت واقعة السؤال وعدت السؤال من جديد. هو الكلام ماذا قلت لك أنا؟ هل قلت لك كما أقول الآن بأن زكاتك اللي تدفعينها لأخيك جائزة ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم أو ليس عنده وظيفة وليس له عمل وتبعثينها إليه وهو يقوم بالإنفاق على نفسه وعلى والدته وعلى إخواني وأخواتي جائز ولله الحمد؟ جائز، هذه فتواي اللي ما تتغير، وأنا أعتقد بأني أجبتك بهذا مع أني أنا يعني ما أذكر السؤال، لكن عموما هذا هو جوابي. فيظهر أنك رجعتي تسألين يظهر بأن عندك يعني احتياط وورع جزاك الله خير، لكن عموما أخت الفاضلة بالنسبة لأخيك نعم تدفعين له الزكاة وتملكينه إياه ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم، يعني مستحق للزكاة، هو يتصرف بها ما يشاء. وكونك أنت تبعثين لوالدتك يعني ثمن الأدوية تشكرين وتؤجرين تقولين من مالك الخاص من دون الزكاة، لك الأجر والثواب بارك الله فيك. الأخ أنس من مصر بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز ترك ركعات السنة؟ يا أنس من مصر بارك الله فيك، هل يجوز ترك ركعات السنة؟ كان بودي أنك تسأل كيفية المحافظة على ركعات السنة، هذا اللي المفترض المسلم الحريص على رضا الله سبحانه وتعالى واللي يستكثر من الخير ما دام في هذه الدنيا. الأصل يقول يا شيخ كيف أحافظ على الصلوات السنة؟ يعني أنت الآن صلاة السنة بالنسبة لك تمثل مشكلة عندك؟ ها يا أنس، يعني صلاة السنة الآن اللي تصليها السنة الرواتب مثلا قيام الليل صلاة الضحى عندك تسبب لك مشكلة؟ مسببت لك قلق مثلا؟ مسببت لك أمراض مثلا؟ ها يعني ما أدري، سبحان الله السؤال هذا غريب جدا. كان المفترض يا أخي الفاضل تقول يا شيخ زدني وعلمني كيف أحافظ على بقية السنن، هدانا الله وإياك. عموما أخي الفاضل السنن هذه خادمة للفرائض، السنن خادمة للفرائض، وما ضيع مصل السنن إلا وعاد الضرر على الفرائض. لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك السنن هذه كلها خير لك، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. هذه السنن سبب من أسباب يعني تكميل النقص الحاصل في الفريضة. جاء في الحديث الصحيح أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. شوف لاحظ كيف، هل لعبدي من تطوع. شيء آخر، ألست محب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب جزما ستقول بلى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا هذه السنن، وهو الذي علمنا، وهو الذي وجهنا وأرشدنا عليه الصلاة والسلام، والمحب لمن أحب مطيع. لذلك هذا مما يعني أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر، السنن هذه سبحان الله صراحة أنا أقولها بكل صراحة علامة على أن هذا المصلي محب للصلاة. أي إنسان تجد حريص على السنن هذا دليل على أنه مصلي فعلا صلاة حقيقية، صلاة يعني يريد فيها رضا الله عز وجل. أما هذا الذي يصلي الفرض لا يذكر الله بعده لا قليلا ولا كثيرا ويهرب ولا يعرف عنه أنه صلى السنة، هذا إنسان يقول فكونا من الصلاة، يريد أن يصلي فقط حتى يسقط الفرض، سبحان الله العظيم. لذلك بارك الله فيك احرص على السنن، عندك السنن القبلية والبعدية، ركعتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء. احرص على صلاة الضحى إذا كان عندك وقت، قيام الليل لا إياك أن تترك قيام الليل، فإنه شرف المؤمن، شرف المؤمن. ودائما يا أخي الفاضل احرص على لما تطرح السؤال تطرح أنك تستكثر من الخير، لا أن تنقص من الخير. إنسان يستكثر في هذه الدنيا، نحن في هذه الدنيا على خطر، يعني ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وجالس على خطر، ما يدري متى يلقى الله عز وجل. لذلك هذه الأنفاس اللي تتردد في الصدر هذه والله من أعظم المواسم للإنسان، ما دام هناك نفس يتردد الإنسان يستثمر ويهتبل كل فرصة وكل لحظة أن يسجل فيها خير. إذا ما هو في الصلاة في ذكر، إذا ما هو في ذكر في قراءة قرآن، إذا هذا في عمل صالح نفع متعدي. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: أنا امرأة معاقة وقعت رصاصة في العمود الفقري لي 7 سنوات، أصلي ممدودة على ظهري بأصبعي. سمعتك في سؤال أو جواب على سؤال أنه ما يصلح أنه واحد يصلي بأصبعه، أنا إذا صليت وأنا جالس ظهري يوجعني، فكيف أفعل؟ أم أحمد من اليمن شفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة تصلين على الحالة التي تستطيعين من دون أن ترهقي نفسك ولا أن توقعي نفسك في حرج، ومع الله لمن حمد مثلا. لا ما يصلح يا أخت الفاضل، صلي كما يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري من حديث عمران بن حصين لما شكى إليه بواسير قال: في بواسير يا رسول، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا ذكر أصبع ولا ذكر رمش العين، بعض الناس يصلي برمش العين، ما فيه أخت الفاضل. إذا تستطيعين القيام تقومين، ما تستطيعين تجلسين، إذا تستطيعين السجود على الأرض تسجدين، ما تستطيعين تومين إيماء تومين إيماء. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. مروة من مصر تسأل تقول: هل يجوز تركيب الرموش والأظافر الصناعية؟ مروة من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لتركيب الرموش والأظافر الصناعية هذه محل حقيقة خلاف بين العلماء المعاصر، منهم من يرى بأن هذه من جملة الزينة، والقول الثاني قالوا لا، بالنسبة للرموش هي من الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، وبالنسبة للأظفار هذا لا شك بأنه منافي ومخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: الفطرة خمس، وذكر ما تقريب من أظافر. يعني قبيح بالإنسان أنه يكون له أظافر طويل، وهذا يستوي فيه الرجال مع النساء، ولذلك تتركين هذا. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: إحدى قريباتي تقول بأن صادفت يعني مقطع فيه طقوس لرد الحبيب، فوقع في نفسي فضول وجربت نفس الخطوات، وذكرت طبعا الخطوات، وبعدين ذكرت بأنها يعني جربت كل ما قاله هذا الرجل في المقطع، وبعدين خفت واستغفرت وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني: هل أنا دخلت في باب الشرك أم ماذا؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر من السير في طريق السحر والدجل والكهانة والشعوذة والشعبذة، لأن هذا طريق يؤدي إلى النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 7 الموبقات ذكر السحر بعد الشرك بالله عز وجل مباشرة، وهذا يدلنا على خطورة السحر. ولذلك ما ذكرتيه من وجود مقطع يعلم كيفية رد الإنسان الحبيب أو شيء، هذا والعياذ بالله من فعل السحرة، فعل الدجالين. أنت ذبحت لغير الله، هل أنت مثلا ناديت الجن مثلا واستغدت بهم مثلا؟ هل أنت هذا يختلف أخت الفاضلة. لذلك أنت الآن يعني أطلب منك أنك تتركين هذا العمل والماضي الأسود اللي وقعت فيه، وتهتمين بالتوبة إلى الله عز وجل، تصحيح إيمانك وعقيدتك وعلاقتك بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تعودي لمثل هذا أبدا، وأن تحذري كل من تعرفينه ممن قد يقع في حبائل هؤلاء ويرتكس في مستنقعاتهم، أن تحذرينهم بارك الله فيك، حتى لا يقعوا في مثل ما وقعتي. وأهل الإنسان في هذه الدنيا إذا والله فقد حبيبا ولا كذا يستعين بالله عز وجل، ما يلجأ إلى السحرة والكهان والعرافين والدجاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله ها لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عموما أنت الحمد لله مسلمة، وهذا العمل الذي وقعت فيه لعله خير لك أن تبدأي حياة جديدة قريبة من الله، مبنية على الإيمان به وعلى الكفر بالشرك وبهؤلاء السحرة وهؤلاء الدجالين، وأن تأخذي درس بأن ليس كل مقطع يصلك تذهبين فتطبقينه عمليا. أسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعلى الجميع. الأخت أم معاذ من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: عندي ابني يدخن، يعني ما هي النصيحة؟ أختي أم معاذ من ليبيا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالهداية وأن يتجنب هذا الطريق، الدخان لا خير فيه. والعلماء أول ما ظهر الدخان حكموا بكراهته، ثم لما بدأت منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات الصحية يبينون بأن الدخان سبب رئيس من أسباب جملة من الأمراض ومنها السرطانات عافانا الله وإياكم، حكموا بتحريمه، ولذلك الدخان لا خير فيه. فيجب على ابنك أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينظر ما هو السبب الذي دفعه إلى أن يتعاطى الدخان. هل هم أصدقاء السوء مثلا؟ هل هي تجربة؟ هل هي بعض المشاهد التي يراها ويعجب بها على أن والله المدخن يعيش سعادة وكذا؟ ينتبه، وعليه مصاحبة الأخيار وأن يعيش مناخات إيمانية ويصاحب رفقة صالحة فعلا يدلونه على كل خير. أسأل الله تعالى أن يهدي، وأنت أكثري له من الدعاء ونبهيه، وأظهري له بعض الصور التي تنشر في بعض من بعض عيادات مكافحة التدخين، والله مجرد رؤية هذه الصورة على تلف الرئتين وبعض أجزاء البدن كافية في أن تجعل العاقل يبتعد عن مثل هذا الأمر. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.